بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نشهد على حبكم في الله، ما الدليل على الجمع بين التيمم والغسل للمريض؟
الحمد لله. الدليل على ذلك أن الغسل، أن الوضوء هو غسل الأعضاء الأربعة، وهذا أمكنه أن يغسل بعض أعضائه وبقي بعض فيتيمم عن البعض، فكما جاز التيمم عن الوضوء، كما جاز التيمم عن الوضوء يعني بأن كان بدلا عن الوضوء كله، فإنه كذلك يكون بدلا عن بعضه. ولذا فإن أصح قولي العلماء أيضا أن من وجد ماء يكفي لبعض طهره، يقول: وجدت ماء يسيرا يكفي لبعض الوضوء أو لبعض الغسل، فإنه يؤمر بأن يتطهر به ثم يتيمم عن الباقي. وهذا هو المشهور في المذهب، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل أصبح جنبا وهو في الصحراء وتيمم وخشي على نفسه المرض ولم يغتسل مع وجود الماء، فما حكم ما فعل؟
رجل في الصحراء،
نعم، يقول: رجل أصبح جنبا وهو في الصحراء فتيمم وخشي على نفسه المرض ولم يغتسل مع وجود الماء، فما حكم ما فعل؟
هذا كما تقدم في الدرس، ما دام أنه تيمم خشية الهلاك أو لكونه مريضا فتصح صلاته، لكن إذا زال العذر فيجب عليه أن يغتسل، فيجب أن يغتسل ما دام أن العذر قد زال، فيجب أن يغتسل. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الوضوء بالماء المستعمل؟
الصوت
يقول السائل: هل يجوز الوضوء بالماء المستعمل؟
نعم، أصح قول العلماء أنه يجوز، لأن الماء المستعمل ماء، فدخل في عموم قوله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يحرم استعمال الماء للطهارة؟
متى يحرم استعمال الماء
للطهارة؟
يجب، ما يحرم، يجب أن يستعمل الماء للطهارة، ما يقال متى يحرم، لكن إن كان يضرك لوجود مرض فالله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، انتقل إلى التيمم. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح القول إذا حضر الماء بطل التيمم، وما معنى ذلك؟
نعم، صحيح، إذا حضر الماء بطل التيمم، ما دام أن الماء قد حضر فانتهى وقت التيمم وأثره. ولذا جاء في الحديث: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وكما يلغزون فيقولون: نهق حمار فبطلت صلاة. كيف هذا؟ لأن هذا الحمار يحمل الماء، يعني لما نهق التفت فإذا عليه الماء فبطلت الصلاة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل حول اختلاف العلماء في المسائل الفقهية والنظر إلى الأدلة من كل والنظر إلى الأدلة من جهة مختلفة، فيريد كلمة توجيهية نحو هذا الموضوع.
نعم، لا شك أن أهل العلم يختلفون في المسائل التي هي مسائل اجتهادية، وإلا فإنهم يتفقون ولله الحمد على أصول الدين وعلى المسائل الكثيرة في الفقه، بل على أكثر المسائل. لكن هذا الخلاف في المسائل التفصيلية هذا لاختلاف موارد الاجتهاد، فعلينا أولا أن نعذرهم لاختلافهم، وثانيا أن نختار من أقاويلهم ما يترجح لنا أن الدليل يوافقه، لأن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ فوجب علينا أن نأخذ بما دلت عليه السنة وبما اقتضاه الدليل. نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، اللهم اغفر لوالدينا وشيخنا والحاضرين. قال المصنف حفظه الله ورعاه: دلالة المفهوم هي ما يستفاد من فحوى اللفظ وإشارته لا من صيغته، وهي خمسة أضرب.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فدلالة المفهوم، عندنا دلالة منطوق وعندنا دلالة مفهوم. فدلالة المنطوق ما يستفاد من الكلام في محل النطق، في محل النطق، وفي الغنم في سائمتها. فنقول هذا فيه أن السائمة فيها زكاة، هذا منطوق، هذا منطوق. وأما دلالته لا في محل النطق، وإنما في فحوى الخطاب، يعني في معنى الفحوى، يعني المعنى، في فحوى الخطاب وإشارته لا من صيغته، ليس من الصيغة فيكون من دلالة المنطوق، وإنما من المعنى، فهذا يسمى بدلالة المفهوم. فحديث مثلا: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما هو مفهومه؟ مفهومه هذا لا يؤخذ من صيغته، وإنما دل عليه معناه فحوى الخطاب، أنه إن كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، لأن الحديث يقول: ما بلغ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لكن إذا كان دون القلتين فالمفهوم أنه يحمل الخبث. ولذا تقدم لكم أن دلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم. فحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء يقدم. نعم.
قال حفظه الله: وهي خمسة أضرب. الأولى دلالة الاقتضاء، وهي دلالة اللفظ على مسكوت يتوقف صدق الكلام وصحته عليه،
يعني أن يكون في الكلام ما هو مسكوت عنه، مسكوت عنه. الكلام في جملته في صيغته يدل على أن هناك ما سكت عنه، لأن الكلام لا يصدق أو لا يصح شرعا حتى نقدر هذا المسكوت، حتى نقدر هذا المسكوت. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام، هنا شيء مسكوت عنه. ما هو الشيء المسكوت عنه؟ هو كاملة، لا صلاة كاملة، لأن الصلاة بحضرة طعام قد تكون، قد تقع، واضح؟ يعني قد يصلي شخص بحضرة طعام، ألا يمكن أن يقع هذا؟ قد يصلي شخص بحضرة طعام، ولذا لا بد من تقدير. هذا المسكوت عنه يقتضيه الكلام، يقتضيه الكلام، لأن الصلاة بحضرة طعام تقع وتوجد، لكن إذا قدرنا هذا المسكوت كان الكلام صادقا، وهو صادق لأنه من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لكن الكلام هنا بالنظر إلى الجملة، لأنه قد يصلي شخص بحضرة طعام، يكون الطعام موجودا فيصلي، ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان. قد يصلي شخص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل يريد أن يخبرنا أن ما أحد يصلي في الواقع بحضرة طعام، ولا أحد في الواقع يصلي وهو يدافع الأخبث لا، أراد أن يبين لنا أنه لا صلاة يحبها الله، لا صلاة كاملة بحضرة طعام، ولا صلاة كاملة وهو يدافعه الأخبثان. قول الله جل وعلا أيضا: فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا لم نقدر مسكوتا عنه فما المعنى؟ المعنى أن المريض والمسافر يصوم الأيام التي سافرها أو الأيام التي مرض فيها وإن كان صائما، أليس كذلك؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لكن هنا مسكوت عنه، دل عليه السياق فأفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، واضح؟ فعدة من أيام أخر، هذه تسمى بدلالة الاقتضاء. نعم.
الثاني دلالة الإيمة، وهي أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن علة له لكان الكلام معيبا.
نعم، هذه تسمى بدلالة الإيماء، أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن له علة لكان معيبا. عندما تقول أعطيت الفقير، أعطيت الفقير، ما هي علة الإعطاء؟ نعم، الفقر، الفقر. إذن لما ذكرت الحكم مقترنا بوصف عرفنا أن هذا الوصف هو العلة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما هي علة القطع؟ السفر. إذن إذا اقترن الحكم بوصف فإن هذا يدل على أن هذا الوصف هو العلة. إذن هذا إيماء، الإيماء بمعنى الإشارة. فالمقصود أن ذكر الحكم مقترنا بوصف يدل على أن هذا الوصف هو علة الحكم. نعم،
أحسن عليكم. قال حفظه الله: الثالث دلالة الإشارة، وهي دلالة اللفظ على معنى ليس هو المقصود في الأصل وإنما هو لازم المقصود.
نعم، قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ماذا نأخذ من هذه الآية؟ نأخذ أن الجماع جائز في الليل، وأن الأكل والشرب كذلك جائزان في الليل، واضح؟ هذا الآن هو المقصود، هذا هو المقصود. لكن هنا دلالة، هنا دلالة لازمة. ما الذي يلزم من جواز الجماع في الليل؟ يعني الآية تدل على جواز الجماع في الليل، ما الذي يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك أنه إذا طلع عليه الفجر فله أن يغتسل، لأن هذا يدل على أنه يجوز له أن يجامع في آخر لحظة من الليل. فلو جامع مثلا وفرغ من الجماع قبل دقيقة أو نصف دقيقة أو ربع دقيقة من أذان الفجر، هل يجوز له ذلك؟ يجوز. وعلى ذلك فمتى يغتسل؟ بعد أذان الفجر، يعني إذن يغتسل في النهار، يغتسل في النهار، واضح؟ الذي هو بعد أذان الفجر، لأن ما بعد أذان الفجر هو نهار. وعلى ذلك فهذه الآية بالإشارة، يعني بدلالة الإشارة، هذا يسمى بالمعنى اللازم. هذه الآية تدل على أنه يجوز أن يؤخر الجنب الغسل حتى يطلع عليه الفجر فيغتسل نهارا. هل الآية دلت بصيغتها على هذا المعنى؟ لا، وليس هذا هو المقصود، لكن هذا لازم، هذا لازم المقصود. يعني إذا تكلم عندك رجل بكلام وكان يلزم من كلامه كذا ويلتزم به فنقول هذا إشارة، هذا إشارة إلى كذا، واضح؟ هذا يسمى بدلالة الالتزام. إذن هي دلالة اللفظ على معنى ليس هو المقصود في الأصل وإنما هو لازم المقصود. فالآية بيّنت أن الجماع ليلا جائز، ومن جامع ليلا فأخر الجماع إلى آخره لزم من ذلك أن يغتسل بعد أذان الفجر وهو صائم، فدل ذلك على جواز الغسل أثناء الصيام لمن جامع ليلا، واضح هذا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: الرابع دلالة مفهوم الموافقة وهي إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به.
يعني دلالة الموافقة أن يعطى المسكوت عنه حكم المنطوق به. ولا تأكل مال اليتيم، ولا تأكل مال اليتيم، ما حكم إحراقه أو إتلافه؟ لا يجوز، واضح؟ المنطوق ما هو المنطوق؟ النهي عن أكله، لكن إحراقه وإتلافه في حكم أكله، فهذا يسمى بدلالة الموافقة بأن يعطى المسكوت عنه حكم المنطوق به. فإتلافه وإفساده ورميه إتلافا له هذا مسكوت عنه، لكنه في حكم المنطوق. نعم.
قال حفظه الله: الخامس دلالة مفهوم المخالفة وهي إعطاء المسكوت عنه خلاف حكم المنطوق به.
نعم، هذه تسمى مفهوم المخالفة، يعني نعطي المسكوت عنه خلاف حكم المنطوق، هذا تسمى مفهوم مخالفة، واضح؟ إذا قلت أعطي الفقراء ماذا نفهم من ذلك؟ لا تعطي الأغنياء، فأعطينا المسكوت عنه خلاف حكم المنطوق. وفي الغنم في سائمتها الزكاة، نأخذ من ذلك أن التي لا تسوم لا زكاة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي الغنم في سائمتها الزكاة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في السائمة الزكاة. ماذا نفهم من هذا مفهوم؟ مفهوم مخالفة في المسكوت عنه وهي التي لا تسوم، نفهم أنها لا زكاة فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهي خمسة أنواع: مفهوم الغاية،
مفهوم الغاية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود هذا مسكوت عنه، فما الحكم؟ لا تأكلوا كذا، ولا تشربوا، ولا تجامعوا، كل واشرب حتى يؤذن المغرب. إذن إذا أذن المغرب هذا مسكوت عنه، فلا تأكل، كل واشرب حتى يطلع الفجر الصادق. إذن إذا طلع الفجر الصادق، إذا طلع الفجر الصادق فلا تأكل ولا تشرب ولا تجامع. فقول الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ما هو المنطوق به؟ المنطوق به الإذن بالأكل والشرب والجماع ليلا. وما هو المسكوت عنه؟ نعم، الجماع والأكل والشرب نهارا، نعطيه خلاف حكمه. ما هو خلاف حكمه؟ النهي، واضح هذا؟ هذا يسمى مفهوم مخالفة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا أيضا يأتي في الشرط. ماذا نفهم منه مفهوم مخالفة؟ نعم، أن الذي لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، هذا يسمى إذن مفهوم مخالفة. يعني أعطينا المسكوت عنه نفس أو خلاف حكم المنطوق به، أعطيناه خلاف حكمه. أعطي الفقراء يعني لا تعطي الأغنياء، واضح؟ أحسن بهذا المال إلى الأيتام واكفلهم به، إذن لا تكفل به غيرهم من الفقراء أو غير الفقراء. واضح هذا؟ هذا يسمى مفهوم مخالفة. نعم.
وهي خمسة أنواع: مفهوم الغاية والشرط والصفة.
الصفة كذلك وتقدمت، الشرط كذلك وتقدم المثال. الصفة وفي سائمتها، السائمة صفة، إذن التي لا تسوم لا زكاة فيها. نعم.
والصفة والعدد واللقب.
العدد، العدد له مفهوم، العدد له مفهوم، وما يذكر في بعض كتب شرح الحديث أن العدد لا مفهوم له، هذا رأي أحد الأصوليين، هذا رأي بعض الأصوليين، وإلا فإن الأكثر من الأصوليين على أن العدد له مفهوم، له مفهوم. واضح؟ أكرم سبعة من القوم، إذن لا تزد على هؤلاء السبعة. لكن إن كان هناك أدلة أخرى تدل على أنه لا يريد الحصر فنأخذ بهذه الأدلة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لو لم توجد أدلة أخرى تدل على الحصر لقلنا إن الذين يظلون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظلهم سبعة فقط. لكن جاءت أدلة أخرى: من نظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رواه مسلم. عندما تقول نواقض الوضوء ثمانية مثلا، إذن على ذلك، إذن على ذلك أكل ما مست النار مثلا لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه مسكوت عنها. عندما تقول نواقض الوضوء ثمانية وهي واحد وتعدها، ولم تذكر فيها مثلا، لم تذكر فيها مثلا مثلا خروج النخامة مثلا، مسكوت عنه، وعلى ذلك فخروج النخامة لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه ليس من هذه الثمانية. إذن العدد له مفهوم، هذا هو الصواب، هو قول جمهور الأصوليين. فقول بعض الشراح إن العدد لا مفهوم له هذا أحد القولين، والأدلة التي ذكروها إنما لم يكن العدد له مفهوم، نعم، لأن أدلة أخرى دلت على عدم الحصر. واضح هذا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وكلها معتبرة سوى الأخير.
اللقب هذا لا مفهوم له، محمد رسول عليه الصلاة والسلام، هل يؤخذ من ذلك أن غيره ليس برسول؟ لا. ولذا اللقب لا مفهوم له. فإذا قلت محمد الرسول عليه الصلاة والسلام فموسى مسكوت عنه، فهل يؤخذ من قولك هذا أن غير محمد ليس برسول؟ لا. واضح هذا؟ إذن اللقب لا مفهوم له، اللقب لا مفهوم له. أما العدد والصفة والشرط والغاية فكلها لها مفهوم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال حفظه الله: ولا عبرة بما جرى مجرى الغالب من القيود.
نعم، لا عبرة بما جرى مجرى الغالب من القيود، أو كان لبيان الواقع. هناك قيود تجري مجرى الغالب: وربائبكم اللاتي في حجوركم. هل يؤخذ من هذا أن الربيبة وهي بنت الزوجة التي ليست في حجر زوج أمها، هل يؤخذ من ذلك أن له أن ينكحها؟ الجواب لا، عند عامة العلماء، لأن هذا يجري مجرى الغالب. الغالب أنها تكون في حجره، أن الرجل إذا نكح المرأة كانت ابنتها في حجره، لكن لو كان أبوها قد أخذها فهي في حضانة أبيها، تزوجت المرأة بعد طلاقها وأخذ ابنتها، الأب أخذ البنت، ليست في حجرها، ليست في حجر زوج الأم، هل له أن ينكحها؟ لا. هذا العلماء يقولون هذا يجري مجرى الغالب، واضح هذا؟ كذلك إذا كان لبيان الواقع، إذا كان هذا لبيان الواقع، يعني القيد لبيان الواقع، كما في قول الله جل وعلا في الولاية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، من دون المؤمنين. لكن لو أن رجلا قال: أنا أتخذهم أولياء مع المؤمنين، فأوالي المسلم وأوالي الكافر، هل يصح هذا؟ لا يصح. إذن قوله من دون المؤمنين هذا بناء على الواقع، لأن الواقع أن الذي يتولى الكفار يعادي المؤمنين، فقوله من دون المؤمنين هذا لبيان الواقع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: أو كان لبيان الواقع، أو كان في سياق امتنان أو لترغيب.
كذلك إذا كان في سياق الامتنان فكذلك، كما في قوله جل وعلا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. هذا في سياق الامتنان، تربتها، هل يؤخذ من ذلك أن التربة، أن غير التربة كالرمل وهو مسكوت عنه، أو السبخة، أنها ليست بطهور؟ لا، لأن هذا في سياق الامتنان. ومن كل تأكلون لحما طريا، هل يؤخذ من ذلك أن اللحم غير الطري وهو القديد، يعني الذي ييبس شمس من لحوم الأسماك، أنها لا تحل؟ نعم، لا، لأن هذا في سياق الامتنان. إذن ما كان في سياق الامتنان لا يؤخذ منه، نعم، مفهوم مخالفة. ومن كل تأكلون لحما طريا، لنا أن نأكل غير الطري الذي قد يبس، واضح هذا؟ إذن هذا لا يؤخذ منه مفهوم مخالفة. لماذا؟ لأنه في سياق الامتنان. نعم.
قال حفظه الله: أو لترغيب أو ترهيب أو تنفير.
كذلك إذا كان للترغيب أو للترهيب أو التنفير: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هل يؤخذ منه أن الذي لا يكرم ضيفه ليس بمؤمن بالله ولا باليوم الآخر؟ لا، واضح؟ كذلك إذا كانت من باب التنفير: ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، إذا أكلها بزيادة بسيطة ليست أضعافا، أكل بنسبة 5%، هل يجوز؟ لا يجوز. إذن هذا من باب التنفير، هذا من باب التنفير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: الأمر والنهي. الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء.
نعم، هذا هو الأمر، الأمر أن يستدعي الفعل بالقول، يستدعي منك أن تفعل بقوله، هذا الذي يريد أن يأمرك، هذا الذي يريد أن يأمرك يستدعي فعلك بقوله: افعل، يقول على وجه الاستعلاء، يعني على وجه الترفع، كأبيك أو كولي أمرك، كولي الأمر مثلا، هذا يسمى بالاستعلاء. فإن كان من المساوي فيسمى بالالتماس، عندما يقول لك صاحبك افعل كذا، هذا التماس. وإن كان ممن هو دونك فهو دعاء، أعطني كذا، يقول لك مثلا ابنك أعطني كذا، هذا دعاء، كقولك اللهم اغفر لي، اغفر لي أمر، اغفر لي أمر، هذا طلب على جهة، نعم، الدعاء. إذن إذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، وإن كان من المساوي فهو التماس، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فهو، نعم، فهو دعاء. نعم.
قال حفظه الله: وصيغه أربع: الأولى فعل الأمر، الثانية اسم فعل
الأمر، اضرب، فعل الأمر، نعم، هذه صيغه. نعم.
الثانية اسم فعل الأمر،
نعم، اسم فعل الأمر حي على الصلاة، حي يعني هلم، هذا اسم فعل الأمر. نعم.
الثالثة المصدر النائب عن فعل الأمر،
أي فضرب الرقاب، فضرب هذا مصدر ينوب عن فعل الأمر يعني يضرب الرقاب. نعم.
الرابعة المضارع المقترن بلام الأمر،
نعم لتضرب. نعم، إذن هذه صيغ الأمر. نعم.
قال حفظه الله: وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب.
نعم، إذا وصف بأنه فرض، كتب عليكم الصيام. نعم، كتب عليكم الصيام، وصف بأنه مكتوب، إذن هو مأمور به، لأن المكتوب مأمور به. كذلك إذا وصف بأنه فرض أو وصف بأنه واجب، غسل الجمعة واجب، واضح؟ هذا كما لو قال اغتسلوا يوم الجمعة. نعم، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، كأنه قال حجوا، كتب عليكم، كأن الله قال حجوا، واضح؟ إذن يستفاد طلب الفعل، يستفاد طلب الفعل بخلاف صيغة الأمر التي تقدمت بأن يوصف بأنه مكتوب أو بأنه مفروض أو بأنه واجب. نعم.
نعم. أو مندوب أو طاعة.
إيه، إذا وصف بأنه طاعة أو بأنه مندوب، هذا يدل على أنه مأمور به، لأن الطاعة كلها مأمور بها، كذلك المندوب، المندوب مأمور به. نعم.
أو يمدح فاعله أو يذم تاركه.
إذا مدح فاعله فهذا يدل على أنه نعم مأمور به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يوفون بالنذر، مدح الله عز وجل الموفين به، هذا يدل على أنه مأمور به، يعني نحن مأمورون بالوفاء بالنذر. نعم. أو يذم تاركه، نعم، إذا ذم تارك الشيء فهذا يدل على أن هذا الشيء نعم مأمور به، لا يذم تارك المباح، إنما يذم تارك الواجب أو تارك المستحب، والواجب والمستحب كلاهما مأمور به، يعني هل يذم شرعا من ترك المباح؟ نعم، لا، الذي يذم هو من ترك المستحب أو ترك الواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ويرتب على فعله ثواب.
إذا رتب الشارع على فعله ثواب، نعم، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله في الصلح، ولا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن الذي يصلح بين الناس، يناجي في الصلح أو يناجي بالأمر بالصدقة أو الأمر بالمعروف، هذا قد فعل ما أمر به الشارع. لماذا؟ لأن الشارع وعد بالأجر عليه، فدل على أنه مأمور به. وتقدم لكم أن الواجب والمندوب كلاهما يترتب على فعلهما الثواب، إذن هل هناك شيء في الشرع يترتب عليه ثواب ولا يكون مأمورا به؟ لا، إما أن يكون مأمورا به أمر إيجاب أو أمر استحباب. نعم.
قال حفظه الله: وعلى تركه عقاب.
كذلك، هل يرتب على ترك شيء العقاب ولا يكون هذا الشيء واجبا، ولا يكون هذا الشيء واجبا مأمورا به؟ لا، لأن الذي يعاقب على تركه هو نعم هو الواجب، الذي يعاقب على تركه هو الواجب. نعم.
قال حفظه الله: والأمر للوجوب إلا لصارف، فإن كان بعد حظر فله حكمه قبله.
نعم، الأمر للوجوب، إذا جاءنا أمر في الشرع فهو للوجوب، هذا هو الأصل، لأن الله جل وعلا قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فدل على أن ترك الأمر فيه عقاب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وأيضا قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهما الخيرة من أمرهم. قول الله جل وعلا أيضا: أفعصيت أمري، عن نبيه، هذا يدل على أن ترك الأمر عصيان. أفعصيت أمري. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، على أن السواك مستحب، فدل هذا على أن الأمر للوجوب، وهذا باتفاق أهل الفقه، إنما خالف في ذلك بعض أهل البدع، وإلا فإن الفقهاء يتفقون على أن الأمر للوجوب، هذا الأصل، وأن الأصل في الأمر أنه للوجوب، إلا لصارف. قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. هذا صارف. نعم.
قال حفظه الله: ويجب على الفور.
نعم. فإن كان بعد حظر فله حكمه قبله. إذا جاءنا أمر مسبوق بحظر: لا تفعل، ثم قيل له: افعل، إذن هذا الأمر جاء بعد حظر، فنقول له حكمه قبل الحظر. وهذا هو المعروف عن السلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مثلا قول الله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. قوله فاصطادوا هذا بعد حظر، فكان المحرم منهيا حال إحرامه عن الصيد، ثم قال الله جل وعلا: فاصطادوا. هل نفهم من ذلك وجوب الصيد أو استحباب الصيد؟ ما هو حكم الصيد قبل المنع منه؟ نعم، الإباحة. إذن يرجع إلى حكمه قبل الحظر. أيضا في قول الله جل وعلا في المنع عن قتل المشركين: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فاقتلوا هذا أمر. ننظر إلى حكم قتل المشركين قبل الأشهر الحرم، حكم قتلهم وقتالهم فرض كفاية، إذن قوله فاقتلوا المشركين هذا فرض كفاية. إذن الأمر بعد الحظر يرجع إلى حكمه قبل الحظر. ما نقول إنه للوجوب، وإلا للزم من ذلك أن الصيد واجب. إذن إذا منعت من شيء ثم أمرت به، فنعطيه هذا الأمر الحكم قبل المنع وقبل الحظر. نعم. يعني مثلا الابن يقول لأبيه: أريد أن أخرج من البيت، فيقول له: لا. ثم مثلا بعد ساعة أو ساعتين قال له: أخرج. هل يفهم الابن أنه يلزمه الخروج؟ لا، يرجع إلى ماذا؟ الحكم قبل منعه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ويجب على الفور.
نعم، الأمر يجب على الفور، يعني إذن الأمر يقتضي الفورية. فإذا قال سيد لعبده: اذهب إلى السوق، فلم يذهب إلا بعد أسبوع أو شهر، أو قال أب لابنه: اذهب إلى المكان الفلاني، فلم يذهب إلا بعد زمن، ألا يكون ملاما؟ نعم، يكون ملاما. ولأن إذا جعلناه على التراخي فلا بد من غاية. ما هي الغاية؟ إذا قلنا إن الأمر ليس على الفور إنما هو على التراخي، إذا ما هي الغاية؟ هل المدة إلى أسبوع؟ هل المدة إلى أسبوعين تنتهي؟ ويترتب على ذلك التفريط في أمر الله جل وعلا. إذا قلنا إنه على التراخي، يعني لو لم تفعل الحج مثلا، لو قلنا إنه على التراخي لكان سائغا أن يحج ولو بعد 60 أو بعد 70 أو بعد 80، فيتراخى حتى يفوته. ولذا فأصح القولين أن الأمر يقتضي الفورية، فالحج مثلا يجب فورا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، أي فورا، واضح هذا؟ فالأمر يقتضي الفورية، هذا هو أصح قولين، أصح قولي الأصولين. نعم.
قال حفظه الله: ولا يقتضي التكرار إلا إن علق بشرط.
لا يقتضي التكرار إلا إذا علق بشرط. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فحجوا، هذا أمر، هل يؤخذ منها أننا نحج كل سنة؟ لا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بذلك أولا، حتى قال له السائل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. إذا قال له اذبح شاة، يكفيه أن يذبح شاة واحدة، ما يفيد التكرار، إلا أن يعلق بشرط. مثلا قال: كلما زارك زيد فأكرمه، فأكرمه، إذن يتكرر هذا، كلما زاره فهو مأمور بالإكرام. إذن الأمر لا يفيد ولا يقتضي التكرار إلا إذا علق بشرط: كلما زارك زيد فأكرمه، يعني كرر إكرامه، كلما جاءك أكرمه. نعم.
قال حفظه الله: وإن فات وقته فلا قضاء إلا بأمر جديد.
نعم. الأمر القضاء يحتاج إلى أمر جديد، القضاء يحتاج إلى أمر جديد. قال الأب لابنه: اذهب اليوم إلى السوق. جاء الليل لم يذهب الولد، هل يذهب غدا؟ لو ذهب غدا ماذا يقول له أبوه؟ يقول: أنا إنما أمرتك أمس. أما اليوم فيحتاج إلى أمر، هل أمرتك؟ واضح هذا؟ فلا بد، وهو قول جمهور الأصوليين، لا بد للقضاء من أمر جديد. ولذا لو لم نؤمر بقضاء الصلاة عند النوم والنسيان لما قضينا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، هذا أمر جديد، فليصلها، إذا من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، فعلى ذلك هذا أمر جديد، هذا أمر جديد. ولذا قال جماعة من أهل العلم بناء على هذه القاعدة كشيخ الإسلام ابن تيمية: إن الذي يترك الصلاة عمدا لا يقضي، يعني نام عن الصلاة من غير أن يضع المنبه وهو يعلم أنه لا يستيقظ وتساهل في ذلك، أو وهذا أوضح ترك صلاة حتى خرج وقتها عمدا وهو مستيقظ، فهل يقضي؟ نعم، هل يقضي؟ قال شيخ الإسلام ومن وافقه، وهو قول ابن حزم، إنه لا يقضي. لماذا؟ قالوا: لأن القضاء جاء في الناس والنائم وهما معذوران، وأما الذي يترك بلا عذر فلا يقضي، لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده.
نعم، الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذا كما قال شيخ الإسلام من باب اللزوم. إذا نهيت عن شيء، فإن إذا أمرت بشيء فهذا نهي عن ضده، إذا أمرت بشيء فهذا نهي عن ضده. فأمرنا مثلا بالذهاب إلى المساجد لحضور الجماعة، فننهى إذن عن الجلوس في البيوت، لأن هذا هو ضده، هذا من باب اللزوم. فإذا أمرت بشيء فقد نهيت عما يتوقف الامتثال على عما يتوقف الامتثال على اجتنابه، هناك شيء يتوقف امتثال الأمر على اجتنابه، لا بد أن تجتنبه، لأن الامتثال يتوقف على اجتنابه، يعني على تركه، واضح هذا؟ إذن هذا من باب اللزوم، فأمرنا الشارع بحضور الجماعة، فيلزم من ذلك النهي عن الجلوس، النهي عن الجلوس في البيوت، والنهي عن اللعب أوقات الصلوات، يعني حال كون الناس يصلون جماعة. ولذا لو رأيت أناسا يلعبون في وقت الجماعة فقلت إنما تفعلونه محرم منهي عنه، هل كلامك صحيح؟ نعم صحيح، هذا من باب اللزوم، لأن حضورهم للمسجد يتوقف على اجتنابهم لهذا اللعب في هذا الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله ورعاه: والنهي يقابل الأمر.
النهي يقابل الأمر، فعندنا أمر وعندنا نهي. نعم.
وصيغة النهي تقول
يعني كما أن الأمر له صيغ فالنهي كذلك له صيغ، وصيغته أي النهي هي الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية، لا تفعل لا تخرج، الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية. نعم.
قال حفظه الله: وصيغة النهي تقتضي عند الإطلاق تحريم المنهي عنه وفساده.
نعم. أيضا قوله يقابل الأمر يعني كل ما تقدم يكون للنهي ما يقابله، الأمر للوجوب والنهي، نعم، الأمر للوجوب والنهي للتحريم كذا، الأمر لا يفيد التكرار لكن النهي يفيد، نعم يفيد التكرار، ولا تقربوا الزنا يعني في كل مستقبلكم ما دمتم أحياء اجتنبوه، ولذا يفيد التكرار فلا نزال مجتنبينه، واضح هذا؟ نعم.
وصيغة النهي تقتضي عند الإطلاق تحريم المنهي عنه وفساده، وإن كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه على وجه يختص به.
نعم.
أو تحريمه فقط إن كان النهي عائدا إلى أمر خارج عن ذات المنهي عنه، وكذا إذا عاد إلى شرطه على وجه لا يختص به.
نعم. النهي كما أنه يقتضي التحريم لأن هذا يقابل الأمر كما تقدم، فإنه يقتضي الفساد، لأن الشرع إذا نهى عن الشيء فصححناه كان هذا ذريعة إلى فعله، فإذا نهى الشارع عن الشيء فهو فاسد. متى يقتضي النهي الفساد؟ يقتضي النهي الفساد إذا عاد النهي إلى ذاته أو إلى شرطه المختص، أو إلى شرطه المختص، ولا يقتضي الفساد إذا عاد إلى شرطه غير المختص أو عاد إلى أمر خارج. إذن عندنا أربع أحوال: الحال الأولى أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد هذا يعود إلى، نعم، ذات المنهي عنه، وعلى ذلك فمن صام يوم العيد فهل يصح صومه؟ نعم لا يصح. صام يوم النحر أو يوم الفطر هل يصح؟ لا يصح. نهى عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، لو أن رجلا صام أيام التشريق قضاء أو تطوعا لغير من استثني وهو الذي لم يجد الهدي فهل يصح هذا الصوم؟ لا يصح، لأن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه. الثاني أن يعود إلى شرطه على وجه يختص، نعم، أن يعود إلى شرط على وجه يختص، مثال هذا الصلاة في مرابض الإبل، هل النهي يختص في الصلاة أو لا يختص؟ نعم، هل لك أن تجلس في مرابض الإبل في غير الصلاة وأن تبقى فيها وأن تنظر إلى الإبل وأنت داخل مرابضها؟ يجوز هذا. إذن النهي على وجه يختص. الخمار للمرأة الذي تغطي به رأسها هي منهية عن كشف الشعر، لكن هذا على وجه يختص بالصلاة، ولذا لو كشفت شعرها عند أبنائها وأهلها وعند أخواتها ونسائها هل عليها حرج؟ ليس عليها حرج. وعلى ذلك فالنهي يعود إلى ماذا؟ إلى ذاته، إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص، هذا يقتضي الفساد. وعلى ذلك فإذا صلت المرأة بلا خمار فصلاتها باطلة، وإذا صلى الرجل في مرابض الإبل فصلاته نعم صلاته باطلة، لا تصلوا في مرابض الإبل، هذا يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص. واضح هذا؟ الثالث أن يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يختص. مثال ذلك إذا صلى في أرض مغصوبة، صلى في أرض مغصوبة، هل النهي يختص بالصلاة أو لا يختص بها؟ نقول لا يختص، ليس لك أن تصلي في هذه الأرض التي غصبتها، ولا أن تنام فيها، ولا أن تأكل فيها، ولا أن تطأ أهلك فيها، هذه أرض مغصوبة يجب أن تخرج منها. إذن هل الصلاة فقط هي المنهي عنها؟ نعم، في الأرض المغصوبة لا، كل المكث منهي عنه. إذن هل هو على وجه يختص أو على وجه لا يختص؟ لا يختص. ولذا قال الجمهور خلافا للحنابلة هذا لا يقتضي الفساد، فمن صلى في أرض مغصوبة عند الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام صحت صلاته. لماذا؟ لأن النهي على وجه لا يختص بالصلاة، وإنما ينهى عن المكث فيها. ولذا فيقولون إن الجهة تكون منفكة فتصح صلاته ويأثم لاغتصابه، هذه الأرض لكونه غصب الأرض يأثم لكن صلاته تصح. أما الصلاة في مرابض الإبل فلا تصح لأنه لا ينهى عن شيء إلا عن الصلاة فيها. واضح هذا؟ الرابع أن يعود إلى أمر خارج، فلو أن رجلا صلى وعليه عمامة حرير أو عليه خاتم ذهب، في يده خاتم ذهب، هل تصح صلاته؟ تصح. لماذا؟ لأن النهي يعود إلى أمر خارج، يعود إلى أمر خارج. هذا في العبادات وفي المعاملات جميعا. إذن إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه المختص فإنه يقتضي الفساد، وإذا عاد إلى شرطه غير المختص أو عاد إلى أمر خارج فإنه لا يقتضي الفساد. ونقف عند هذا القدر بالانتهاء من دلالات الألفاظ، سائلين الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بهذا نتوقف عن الدورة، أن يكون هذا آخر درس، إن شاء الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل ما هو الضابط في مفهوم المخالفة؟
هذا ما تقدم، يعني ما معنى مفهوم المخالفة؟ أنت الآن عندما يتكلم شخص بكلام ينطق بنطق معين في أشياء سكت عنها، في أشياء سكت عنها، هل تعطي هذا الشيء الذي سكت عنه نفس الحكم أو خلاف الحكم؟ إن كان نفس الحكم فهو مفهوم موافقة، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ما حكم النفخ؟ أف يقول هكذا، هذا محرم، هذا منطوق. لكن ما حكم أن يحرك وجهه بكلمات أو يلتفت بوجهه هكذا متضجرا؟ هذا مسكوت عنه كذا. لكن هل هناك فرق بينه وبين قول أف؟ لأن هذا قال أف وهذا التفت بوجهه، شاح بوجهه وأظهر من وجهه الكراهية. نعم، هذا مسكوت عنه، له نفس الحكم ولا خلاف الحكم؟ نفس الحكم. واضح هذا؟ لكن عندما يكون المنطوق، عندما يكون المسكوت عنه على خلاف على خلاف المنطوق، هذا يسمى مفهوم مخالفة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا، الكلام في الذي يريد الله به خيرا، لكن الذي لا يريد الله به خيرا مسكوت عنه، كذا. يعني المنطوق الذي نطق به من هو؟ الذي أراد الله به خيرا، لكن الذي لا يريد الله به خيرا مسكوت عنه. هل نعطي نفس الحكم أو خلاف الحكم؟ خلاف الحكم. فنقول الذي لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، واضح؟ ولذا علامة إرادة الله عز وجل بالعبد الخير أن يفقهه في دينه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: قوله وفيما أنبتت السماء العشب، هذا عام، فما الذي خصصه؟
الأحاديث الأخرى التي فيها أن الذي تجب الزكاة فيه ما يكال ويدخر كالشعير وغيره، كما جاء في مستدرك الحاكم وغيره، وأن هذا يخص بما يكال ويدخر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الأصل في الكلام الحقيقة، فلما قدرنا في قوله لا صلاة بحضرة طعام كلمة كاملة؟
هذا هو مذهب عامة أهل العلم، ويدل عليه المعنى. لماذا نهينا عن الصلاة بحضرة طعام؟ نعم، للخشوع. للخشوع. لو أن رجلا صلى بلا خشوع، ليس بحضرة طعام، صلى بلا خشوع، هل تصح صلاته؟ تصح، واضح؟ تصح. فكذلك إذا صلى بحضرة طعام، لأن الأمر كله من أجل الخشوع، فإذا كان الذي يصلي بلا خشوع تصح صلاته عند أهل العلم، فكذلك هنا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي؟ أرجو فيه التفصيل إن أمكن.
نعم، هذا لفظي وهذا معنوي. هذا من جهة اللفظ، العين يراد بها أكثر من معنى، لكن أكثر من معنى، لكن هذا اشتراك من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. فهذا مشترك منسوب إلى المعنى، يعني إلى المعاني، وهذا مشترك منسوب إلى الألفاظ. فهذه تشترك في معانيها وتختلف ألفاظها، وهذه لفظها واحد ومعانيها مختلفة.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وأجرى على حق لسانكم. تنويه: هذا ختام دورة الألبانية الثانية، سائلين المولى أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأن يجزيه الجزاء الأوفى وأن يجمعنا وإياه في جنة المولى. نذكر أيها الأحباب أن الشيخ بإذن الله عز وجل سيكمل شرحه للبلوغ المرام ويتم كتابه في دورة الألبانية الثالثة التي سنخبركم عن وقتها في وقت آخر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.